قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في لقائنا المتجدد فتاوى قناتنا، قناة صفا الحبيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن أيها الإخوة المسلمون على مشارف توديع رمضان، أوشكنا أن ننتهي من الشهر وأن تنقضي أيامه ولياليه، وينبغي على كل مسلم أن يشتغل في آخر رمضان بالاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته كان إذا انصرف منها استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. انفرد بإخراجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه. وفي معرض آيات الحج قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار في آخر العمل عمل محمود وأمر مقصود، ومن الأعمال التي تعتبر تتمة للعمل وطهرة لما وقع فيه من الخطأ والزلل أو اللغو والرفث. ولهذا كان شرع أو افتراض وإيجاب زكاة الفطر في آخر رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما حكى ذلك ابن عباس فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي الكريم، تفضل.
الشيخ الله يبارك فيك. السؤال الأول، جزاك الله خيرا. تكبيرات الانتقال في الصلاة متى تقال؟ يعني مثلا تكبيرة السجود مثلا أقولها مثلا عند باب المسجد، ولا أثناء سجود السجود، ولا بعد مسجد؟
نعم.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك، الذي يسبق الإمام في الركوع والسجود هل تبطل صلاته؟
نعم.
والسؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل النار عين بكت من خشية الله كما يعود اللبن في الدرة؟
نعم نعم نعم. بالنسبة للسؤال الأول، تكبيرة الانتقال في الصلاة موضعها الحقيقة فيه نزاع بين الفقهاء وخلاف. فبعضهم قال إن التكبيرة تكون في أول الحركة، فمن أراد السجود قبل أن ينزل يكبر، ومن أراد الركوع قبل أن يثني أو يحني ظهره يكبر. وقال بعضهم إنها تكون في وقت الحركة، يعني في خلال أو في وقت الحركة. والحقيقة كلا القولين صحيحان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض المواضع كما قال أبو هريرة يكبر حين يركع، حين يسجد، حين يقوم. فقوله حين يدل على أن قول المصلي الله أكبر يكون في خلال الحركة، يعني يبدأ وهكذا. وأحيانا يضطر الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة أن يؤخر التكبيرة إلى آخر الحركة لئلا تقع المسابقة من بعض المأمومين أو المصلين. فإن الإمام مثلا إذا كان في السجود وقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يبدأ في الحركة للنزول، ربما سبقه سابق، أو ربما وهم واهم في الصلاة وسبقه إلى السجود ونزل قبل الإمام. فالأصل في التكبيرة أنها تكون إما في أول الحركة إذا أراد أن يركع، كما جاء في بعض الروايات كان إذا أراد أن يركع إذا أراد أن يسجد قال الله أكبر، وفي بعضها قال الله أكبر حين يركع حين يسجد إلى آخر ذلك. فإذا قلت التكبيرة في أول الحركة مجزئ وصحيح، وإذا قلتها في خلال الحركة مجزئ وصحيح، وإذا قالها الإمام، إذا احتاج الإمام إلى أن يقولها في آخر الحركة كما يكون عند السجود، فهذا الأمر يرجع إلى مصلحة الصلاة وهو مجزئ أيضا. نعم، السلام عليكم. مرحبا، تفضل.
ربنا يبارك فيك. النهارده خلصت من الشيخ.
الله يحفظك.
معايا بعض الاسئله، ربنا يبارك.
تفضل تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز اعطاء الاخت زكاة الفطر في صورة تهريج؟ السؤال الاول،
زكاة الفطر للاخت مالها؟
يعطي اخته، هل يجوز اعطاء الاخت او الاخ زكاة الفطر في صورة تهريج؟ طيب، السؤال الثاني،
طيب،
هل يجوز ان انا اوكل الفقير في الزكاة بتاعته؟ يعني ادي الفقير الزكاة واقول له، اديها له مال واقول له اخرجها، حد بيها مثلا ارز او ذرة او كده او طعام.
نعم نعم.
طيب، اثنين او ثلاثة، هل يجوز تأخير الوكيل بزكاة الفطر بعد العيد اذا تعذر الى الوصول للفقير، وهل يأتم اذا فعل ذلك؟
حاضر حاضر،
ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
تحت أمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الثاني، سابق الإمام في الركوع والسجود أو في أي حركة من حركات الصلاة كالانصراف مثلا، يعني التسليم، سبق الإمام حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال الله أكبر فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال الله أكبر وسجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وهكذا. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى بطلان الصلاة، صلاة سابق الإمام في ركوع أو سجود أو في حركة من الحركات إذا كان متعمدا. إن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ينبغي أن ينبه عليه وأن يذكر وأن يعلم حتى يفهم هذا الحكم. أما إذا كان يسبق الإمام عمدا قاصدا وهو عالم بالحرمة، فبعض الفقهاء ذهب إلى بطلان صلاته، وذهب الجمهور إلى أنه يأثم وصلاته صحيحة. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
حضرتك يا شيخ، امبارح صليت العشاء وصليت 4 تراويح بعد.
نعم.
وقلت هصلي بالليل بعد كده أكمل.
نعم.
رحت نسيت وما صليتش الصلاة الباقية وصليت الفجر ونام.
نعم.
صحيت الصبح بصلي الظهر كده، بس انا افتكرت انا ورايح اصلي الظهر ان انا كان عليا 4 تراويح.
نعم.
والشفع والوتر ما صليتش حاجه، فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه، يعني
حاضر.
عايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه يعني.
حاضر حاضر،
ماشي، مع السلامه.
عليكم السلام. اما السؤال الثالث، حديث لا تدخل النار عين بكت من خشيه الله حتى يرجع اللبن الى الضر، هذا حديث من رواه الترمذي عن ابي هريره وهو حديث صحيح. أما قول السؤال هل يجوز للأخت زكاة الفطر في صورة عدية، هو عموما يجوز أن تعطي أختك أو أخاك الفقير أو الفقيرة، يجوز أن تعطيها أو تعطيه زكاة الفطر، بل زكاة الفطر إذا أعطيتها القرابة لك أجران، لك أجر الصلة ولك أجر الصدقة، فالأجر فيها مضاعف. أما كونها في صورة عدية فهذا الأمر لا بأس به إذا وجدت في وجهها حرجا، يعني ممكن تكون عندها عزة نفس أو يعني شيء من الرفض وعدم القبول، وكما قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، يعني هم في حالة فقر شديد، ومع ذلك هنالك من الناس من لا تهون عليه نفسه أو تمتد عينه إلى مال الآخرين، وقد يكون قد مسه الجوع ولحقه الفقر وعضه الفقر بنابه. فإذا أعطيتها في صورة عدية على أنها زكاة فطر لا بأس لا بأس، لكن أنت إذا أعطيتها عادية عادة ستعطيها نقدا، فانظر في هذه الحالة، لأنك ستدخل بهذه لو أعطيتها نقدا أو لو هممت بذلك، فستدخل في مسألة هل زكاة الفطر تكون طعاما أو تكون نقودا أي مالا. وهنا كما كررت هذه الفتوى، الأصل أن زكاة الفطر من الطعام كما حكى ابن عمر وابو سعيد وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الجميع، وكلا الحديثين في الصحيحين، لكن كما قلنا يجوز إعطاء زكاة الفطر نقودا أو مالا في حالة الضرورة أو في حالة المصلحة، إذا مثلا وجدت الطعام عند أختك وهي تحتاج إلى كسوة الأولاد في العيد، تحتاج إلى الدواء، ربما عندها بعض الأمراض، شفانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، فإذا احتاجت المال في صورة من الصور فأعطيها زكاة الفطر مالا طالما أنها تحتاج المال، وعندها الطعام والشراب. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي، مرحبا. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
لو سمحتي كنت عايز اسالك سؤال.
نعم.
لو انا مثلا بابايا وكده يعني مش بكلمه وكده، فانا في مشاكل كتير في حياتي، ممكن ده يكون بسبب كده يعني؟
يعني انت تقاطعين والدك؟
انا اصلا متجوزه، بس يعني هو ما كانش موافق بالجواز اصلا.
في قطيعه؟
مفيش قطيعه، بس يعني مفيش تواصل ما بيني وما بينه يعني.
ما هو مفيش تواصل، يعني في اتصال بينك، في زيارة، في أي؟
أيوة. لا مفيش أي حاجة، أنا أصلا مامتي متوفية وكنت عايشة مع ست أمي.
طب ووالدك متزوج؟
أيوة متزوج وكل حاجة تمام، فأنا لما جيت اتجوزت هو قررت يتجوزها أصلا، فحصل مشاكل بقى بسبب كده وأنا برضه اتجوزت.
ومن كان وليك؟ من كان وليا لك في الزواج؟
خالي.
طيب ماشي ماشي. طب هل هذا الزوج كان كفءا؟ زوجك
كان إيه؟
كان يعني هو كفء، زوجك كفء، ولا في عيب معين اعترض الوالد من اجله؟
هو ما فيش حاجه، بس هو ما كانش موافق دي يعني، هو كويس.
نعم نعم. طيب حاضر، اجيبك. حاضر. اما السؤال عن الوكاله في الزكاه للفقير، فهذا امر لا باس به، وفي حديث ابي هريره في كتاب الوكاله وفي كتاب الزكاه وغير ما موضع في صحيح البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر من رمضان. وحكى القصة لما جاء الشيطان 3 ليال وهو يأخذ ويحثو ويمسك به، فيقول أنا ذو حاجة وذو عيال فأتركه، ثم يأتي في ليلة ثانية ويأتي ويمسك بيده فيقول أنا ذو حاجة ويشكو حاجة وعيالا فأتركه. فلما كانت الليلة الثالثة أمسك به، وقال أبو هريرة، قال أبو هريرة لهذا الشيطان الذي في صورة إنسان: قال والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني ألا أنصحك نصيحة وتخلي سبيلي؟ فقال بلى. فقال إذا أبيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما طبعا ذهب أبو هريرة في صلاة الصبح وغدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أتدري من يخاطبك أو يكلمك منذ 3؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إنه شيطان. قال: إنه شيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، يعني قوله إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا الكلام أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فصار من السنن التقريرية. فيتجوز. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله عنا كل خير جزيلا.
الله يحفظكم. تفضلي.
معي 3 أسئلة يا شيخي بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، عايز أعرف الآية اللي في سورة الأعراف: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
نعم.
إيه معنى، إيه المقصود بهذه الآية شيخ بارك الله فيك؟
حاضر حاضر حاضر.
والسؤال الثاني، عايز أعرف الحديث حفت الجنة بالشهوات وحفة النار بالمكاره، هل نعم. الحديث صحيح؟
نعم.
وآخر سؤال يا شيخ بارك الله فيك، في امرأة طول يعني أغلب رمضان ما كانتش بتقوم الليل عشان طول النهار بتكون في شغل البيت.
نعم.
هي هل كلها أجر يا شيخ بارك الله فيك؟
في رمضان لا تقوم الليل في رمضان أم في سائر العام؟
لا في رمضان، يعني هو يعتبر في اغلب الايام يعني.
يعني
صراحة.
ما تصلي التراويح يعني؟
القيام اللي هو التهاجد بالليل يعني.
وتصلي التراويح؟
لا التراويح برضو مش ملتزمة فيها.
للتعب يعني ولا للكسل؟
أيوة. نعم للتعب، لكثرة شغل البيت في النهار.
حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حفظ الله. اذا الوكالة في الزكاة للفقير لا بأس بها، تعطي مثلا ممكن رجل قبل أن يسافر إلى بلاد بعيدة، إلى محافظات بعيدة، يعطي الزكاة لجمعية خيرية أو لبعض الناس الذين على صلة ومعرفة ودراية بالفقراء والمساكين، فيوكل إليهم الزكاة، يقول هذا الطعام هو زكاة الفطر، فيعني أعطيها للمستحقين. فطالما أنك دفعتها إلى هذا الوكيل، فحتى لو تأخر الوكيل هي مجزئة بالنسبة لك، ولا إثم عليك ولا إثم عليه هو لو تأخر بعذر، كأن لا يجد مثلا، كأن مثلا أعطى الطعام للفقراء ثم فضلت فضلة وكان طعامك هذا أو صدقة الفطر هذه من فضلة الصدقة الزائدة التي يبحث عنها بعد العيد عن فقير، فطالما أنه أخر تسليمها إلى مستحقيها بعذر أو بحاجة كهذه فلا إثم عليك ولا عليه، وطالما أنك دفعتها إليه في موعدها قبل صلاة العيد سواء كان طبعا في آخر رمضان في منتصف رمضان في أول رمضان كما ذكرنا أن الشافعي قال تجزئ زكاة الفطر أن تدفعها في أول رمضان من أول الشهر، وذهب أبو حنيفة أن تدفعها قبل رمضان بعام أو بعامين، وهذا كلام فيه توسع الحقيقة يعني بالنسبة لأهل الرأي في قولهم، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تدفع للفقراء والمحتاجين قبل العيد بيوم أو يومين استنادا لحديث ابن عمر الذي رواه الشيخان قال نافع، وكان ابن عمر يعطيها الفقراء أو يقبلونها أي الفقراء، كان يدفعها قبل العيد بيوم أو يومين يعني ابن عمر. ومعنى هذا إن والإمام مالك هو المذهب الرابع في هذه المسألة ذهب إلى أن زكاة الفطر لا تخرج إلا قبل صلاة العيد، اعتبر أنها شبيهة بوقت الصلاة لا تقدم عن وقتها ولا تؤخر أيضا عن وقتها، والقول الذي يعني هو يناسب زماننا قول الإمام الشافعي رحمه الله، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها قبل صلاة العيد كما روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالأمر بخلاف الوقت المجزئ، الأمر يعني كأنه يقول هذا هو الوقت الوجوب، يعني من لم يخرجها قبل صلاة العيد فزكاته كما قال ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أي قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني صدقة، ومع ذلك يأثم لتأخيره الزكاة عن وقتها، ومع كونه يأثم لا تسقط عنه أيضا إذا أخر عن وقتها فهي واجبة في ذمته، فإذا الوكالة جائزة كما حكينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبالمناسبة حديث أبي هريرة هذا استدل به بعض العلماء على جواز إخراجها قبل في رمضان، وهذا من أدلة الشافعية، لأن أبي هريرة أمسك بيد الشيطان 3 ليال ولم يأتي العيد بعد، فدل هذا على أنها كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر قبل العيد بأيام، وهذا يؤكد فعلا ويدلل على صحة مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما بالنسبة لتأخير الوكيل كما قلنا فهذا لا يضر طالما أنه أخر بعذر، أنت سلمتها الوكيل إن أخر أو لم يؤخر أجزأتك قولا واحدا، أما هو إن أخر بعذر فلا شيء عليه، إن أخر بغير عذر فيعني عليه بعض الجناح في ذلك أو بعض الجناح في ذلك. طيب صلاة المرأة صلت التراويح وأربع ركعات ونسيت أن تصلي بقية التراويح ثم استيقظت الصبح وهكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمر بن الخطاب الذي انفرد به مسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فصلاه أو فقرأه ما بين الصبح والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأيضا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نحوه صلاه ما بين الصبح والظهر أو صلى ما بين الصبح والظهر 12 ركعة. ومن هذا الحديث ذهب الفقهاء واستدلوا على أن من فاته الوتر 11 ركعة، من فات أو مثلا ممكن يكون 3 ركعات أو ركعة أو غير ذلك، لكن هو الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كما حكت عائشة قالت كان يصلي 11 ركعة أربعا ثم يسلم ثم أربعا ثم يسلم ثم 3 بتسليمة 1، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن صلوات الله وتسليماته عليه. فإذا نعم السلام عليكم.
الشيخ
مرحبا تفضلي.
أنا الوقت يجي هذه الصبح لبس الصبح الجديد يوم العيد، ولو أنا عندي ملابس ودي لحالتها الجديدة بس مش أول مرة لبسها.
يعني أنا حتى أفهم السؤال، يعني عندك ملابس تريدين الصدقة بها؟
لا أنا هو من السنة أن الواحد يلبس جديد في العيد.
السنة الثياب اللي هي الثياب الخاصة بالعيد مستحبة.
يعني لازم اشتري ثوب جديد مخصوص انا ما
لبستوش قبل. نعم حديث ابن عمر في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه مر بالمسجد فوجد رجلا يبيع ثيابا فوجد حلة بردة حمراء فاخذها تسمى حلة عطارد
ثم جاء بها للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذه حلة تجمل بها للعيد والوفد، أي الوفود التي تأتي. قال وكانت من الحرير، فردها الرسول عليه السلام وقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فردها لأنها من الحرير المحرم على الرجال أو على الذكور عموما. ثم أقر عليه الصلاة والسلام هذه السنة لأنه لم ينكر عليه التجمل، وإنما أنكر عليه كونها من الحرير. فيستحب تجديد الثياب أو الثياب الجديدة أو الثياب الجميلة أو الرائعة، هذا أمر مستحب. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يلبس أجود الثياب للعيد كما ثبت عنه بإسناد صحيح.
يعني المهم ان انا عندي اليوم مثلا من المؤذن مش عايزه ابقى مجدده، اللي عندي مكسر حلو حاجتهم حلو.
والله يا اختي انا 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 انا, أنا غير مدرك لمعنى الكلام لان في تشويش في الصوت.
لا لازم اشتري كل عيد ثوب جديد البسه ولا البس من اللي عندي اللي حالته كويسه؟
تلبسين جديدا لا بأس، تلبسين ثيابا عندك لا بأس. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد، قال ويعتزل الحيض المصلى يعني الصفوف، يجلسنا في رواية أخرى يجلسنا في مؤخرة الصفوف. فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، يعني ليس عندها ثوب جديد أو ثوب مناسب لخروج العيد، فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها، وفي لفظ الترمذي لتعرها أختها أو جارتها من جلبابها. فطالما أنها ستعيرها أو تعطيها من جلبابها إذا عادة هذا ليس جديدا. المهم هو التجمل سواء كان بالثياب الجديدة أو بثياب أخرى موجودة لكنها جميلة ومقبولة وحسنة المنظر والشكل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا مرحبا يا شيخ. هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال فلوس؟ يعني
احنا قلنا يا اخي يجوز في حالات معينة، وهي حالة الضرورة او حالة المصلحة او حالة الحاجة، كأن يكون الفقير عنده كوم من الطعام الارز والقوت والزيت والسكر وكذا وكذا من هذه الاقوات اللي هي عامة قوت اهل مصر، وبعدين ليس عنده ثياب جديدة، ليس عنده ثياب للأولاد، يحتاج دواء، يحتاج إلى غير ذلك، فمثل هذا يجوز أن تعطيه زكاة الفطر مالا لا سيما إذا طلب هو المال. نعم.
يعني مثلا الماء يعني.
نعم. طيب نعم نعم. إذن من فاتته صلاة التراويح أو فات ورد من الليل أو فات الوتر بالليل أو غير ذلك يقضيه بالنهار، وبعض العلماء قال يقضيه شفعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما حكت عائشة كان إذا فات ورد من الليل صلى 12 ركعة، يعني 11 صلىها 12 لأن صلاة النهار مثنى مثنى على كل حال. وأجاز آخرون قضاء الوتر أيضا فرادى، يعني يقضي 11 ركعة. واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليقضيه إذا استيقظ، أو فليقضيه ما بين الظهر والصبح والظهر. وهذا حديث مختلف في إسناده، فمن ضعف إسناده قال يقضى الوتر شفعا، يعني 11 يبقى 12، 3 يبقى 4، الركعة تبقى ركعتين وهكذا. ومن صحح هذا الحديث وأخذ به، وهذا يعني قول صحيح أيضا، فإنه يقول بقضاء الوتر 11 ركعة. وأنا أقول بهذا الحديث لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا وتران في ليلة، يعني معناها أن الوتر هذا يقضى على حالته، يقضى على حالته. أما قول عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورد من الليل فلا يلزم أن يكون الورد هو الوتر، الرسول عليه السلام كان يصلي صلاة طويلة وكان يصلي كثيرا، كان أصل الصلاة عنده 11 ركعة، أي هذا وتره، هذا وتره عليه الصلاة والسلام الذي كان يصليه. أما صلاة الليل فقد كان يصليها 13 و15 وكان أكثر من هذا، ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع في التمهيد على أن صلاة الليل لا حد لها. ومن هنا الذين ينكرون صلاة التهجد ويقولون إن لم يرد هذا، الحقيقة هي داخلة في عموم الأحاديث في إطالة صلاة الليل وفي كثرة الصلاة بالليل وفي في كون الصلاة بالليل ليس لها حد محدود ولا عدد معدود، وإنما هي صلاة مفتوحة كما يقال. المهم كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، يبقى إذن اقضي هذه الصلاة أختي ما بين الصبح والظهر، وإن شاء الله يكتب الأجر كأنما صليتها بالليل. وبالمناسبة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
ربنا يبارك فيك. تفضل.
الله يحفظك.
ما هو آخر وقت يا فضيلة الشيخ لزكاة الفطر؟ وهل الجمهور يقولون بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر إلى قبل غروب شمس يوم العيد؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني: صحة حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته.
نعم،
هل هذا الحديث صحيح؟
هذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة.
طيب، هل مقصودي في السؤال اللي هو هل يجوز أن أعطي الفقير المال وأقول له اخرج لنفسك يعني جيب لنفسك مثلا أرز أو ذرة، يعني أنا أقول للفقير وأنا بديله الزكاة حتى لنفسك أرز أو طعام؟
لا يجوز يعني. هذا غير صحيح. أنت كما قلت، نعم كما قلت يا أخي الكريم، أنت إما أن تعطيه طعاما على أساس أنه زكاة الفطر، أو تعطيه مالا أو نقدا. وقلنا المال يكون في حالات معينة، حتى نجمع بين هذا الخلاف الذي يجعل يعني سعينا شذر مذر ويذهب يعني أشتاتا وتفريق.
أنا أوكله في الزكاة.
لا توكله هو، أنت لا توكله، أنت توكل شخصا آخر. الوكيل يكون غير المستحق.
نعم.
الوكيل غير المستحق. إما لو أعطيت الوكيل، يعني الجمعيات مثلا الخيرية ممكن نعطيها المال وهي فعلا بتجمع المال وتقول نحن نستقبل مالا ونشتري به القوت والأرز والطعام ونعطيه للفقراء. فلو أنت سلمتها مالا إلى الوكيل وهو جاء بالطعام أجزأتك قولا واحدا، لا خلاف في هذا، وأنت بهذا تكون قد أصبت السنة اللي هي إخراج زكاة الفطر من الطعام. أما إذا أعطيتها للفقير مالا فأنت بهذا أخرجتها نقدا، وكما قلنا تخرج نقدا في حالة الضرورة أو المصلحة والحاجة ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا.
نعم. أما بالنسبة لآخر وقت زكاة الفطر، العلماء الحقيقة تكلموا عن أول الوقت أو وقت الوجوب، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن، ومعه الشافعي في قول ومالك في قول له أيضا، إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر أيام رمضان. إذا غربت الشمس وجبت الزكاة عند الإمام أحمد، وقول للشافعي وقول للإمام مالك رحمه الله الجميع. أما الإمام أبو حنيفة فله رأي آخر، ومعه أيضا قول للشافعي وقول لمالك، وهو أنها تجب بطلوع الفجر، واعتبر أن الفطرة بطبيعة الحال يكون في النهار، الناس بتصوم النهار 30 أو 29 يوما اللي هي أيام رمضان. فمتى يكون الفطر من رمضان؟ مع أول يوم من أيام شوال الذي هو أول النهار. فمن هنا قال الإمام أبو حنيفة إن وجوبها يكون بعد صلاة الصبح من أول أيام العيد. وذهب الإمام أحمد رحمه الله اعتبر أن الفطرة إنما هو بانقضاء رمضان وليس بطلوع شمس أو مثلا أو طلوع فجر أول أيام العيد. قال إذا انقضى، إذا أفطر الصائم آخر يوم من أيام رمضان بهذا انقضى رمضان وحل له الفطر. وكلا الأمرين أو كلا يعني القولين قريبين أو كلا القولين قريبان ولا بأس بهما، لكن بيترتب عليهما طبعا أحكام. يعني لو أن مثلا شخصا مات مثلا ليلة العيد قبل طلوع الفجر، فهل هذا عليه زكاة فطر؟ لا زكاة عليه عند أبي حنيفة، لأن وقت الوجوب إنما يكون بطلوع فجر يوم العيد. أما عند الإمام أحمد فمن مات ليلة العيد لزمته أو لزمت زكاة الفطر ذمته، ويجب على الورثة أن يخرجوها لأنها دين، ودين الله أحق أن يقضى. هذا هو آخر وقت. طيب، أما آخر وقت الزكاة، هذا أول وقت الوجوب يعني. أما آخر وقت الوجوب وآخر وقت الإجزاء فهو أن بانصراف الناس أو بخروج الإمام وانصرافه من صلاة العيد. إذا سلم الإمام من صلاة العيد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر، ومع ذلك كما قلت يجب على من تأخر أن يخرجها، هي باقية في ذمته ويجب عليه أن يخرجها، يعني لا يقول مضى وقتها وانتهى. وإن كان قد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله أبو محمد في المحلة إلى أن هذه الزكاة إذا فات وقتها فقد فعل صاحبها الإثم ولا يجزئه أن يخرجها. هو يعني عنده أصل من الأصول، وهو أن أي عمل له وقت محدد بأول وآخر أو له بداية ونهاية، إذا أدي العمل قبل البداية أو بعد النهاية فهو عمل غير مجزئ. ولهذا هو لا يرى قضاء الصلاة، يعني من تعمد إخراج صلاة عن وقتها، سمع أذان الظهر ولم يصلي عالما وهو فاهم وسمع الأذان وكل شيء ولا عذر له، وبعدين صلى الظهر بعد العصر، قال هذا لا صلاة عليه ولا تقبل منه ولا تجزئه ولا أي شيء بالمرة. طبعا خالف في هذا الإمام الأربعة، فذهبوا إلى وجوب القضاء وقالوا إنه يجب عليه أن يتوب عن تأخير الصلاة، وهذا هو القول يعني الأقرب إلى والذي عليه العمل والأقرب إلى القبول. فإذا آخر وقت زكاة الفطر هو انصراف الإمام من الصلاة، ثم بعد ذلك كما قلنا من تأخر يأثم ويجب عليه أن يستغفر، ومع ذلك يلزمه أن يخرج زكاة الفطر ولو في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من أيام العيد. والخروج من هذا الأمر يكون كما قلنا بدفعها إلى وكيل، يعني أنت لو أحسست بأنك الوقت سيفوتك إذا بلا جمعية إلى أي أحد ممن يجمعون الصدقات ويوزعونها إلى الناس وقل هذه زكاة الفطر، ولو حتى قبل العيد بدقائق معدودة مثلا، لو يعني اضطررت إلى هذا أعطها، وبهذا ترفع الحرج عن نفسك وتخلي ساحتك وتبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أهلا يا شيخ.
نعم.
الله يخليك، عندي سؤال.
نعم.
إحنا الوالد ديالنا الأب ديالنا بيعمل لنا سحر.
أبوكي؟
أبويا.
هو الذي يفعل السحر بك؟
هو اللي يعمل لنا السحر عشان نخرج من البيت.
ومن أين عرفت هذا أيها الأخت الكريمة؟
لا، إحنا نشوفه، ولكن ما نقدر نقوله أنت اللي تعمل السحر لنا.
طيب.
لا
ماشي.
نعم.
وبعدين ماذا حدث؟
لا شيء، لحد الآن يعملنا سحر.
طيب. نعم؟ إذا غادرتم هذا المنزل في حرج عليكم؟
لا، ما عندنا فين.
ليس عندكم مكان آخر؟
لا، ما عندنا ولا بيت.
حتى لو كان سكنا؟
نعم.
يعني سكن بالأجرة يعني؟
لا، ما عندناش الإمكانيات.
طيب عندك مثلا ابن متزوج تعيشين معه؟
لا، احنا عندنا الأم ديالنا نعيش مع الأب ديالنا وأخوات، أنا متزوجة ومطلقة عندي بيت.
طيب خلاص، إذا هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، عليك بالصبر والاحتساب وتحصين نفسك وأولادك وأهل بيتك بآية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي أي سحر يبطل مفعوله، يعني لو واحد بينشئ السحر بيعمله، فتقرأين آية الكرسي فإنه بهذا الشيطان يعجز عن إنفاذ هذا السحر وعقد عقده. وأيضا عليك يعني قراءة سورة البقرة كل يوم على الأقل، يعني مرة تقرأي سورة البقرة كل يوم أو كل ثلاثة أيام على الأقل، لقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر الشيطان منه ثلاثة أيام. فأنت عليك بأذكار الصباح المساء سورة البقرة. إذا أحسست بأنه أو رأيته يصنع شيئا وشككت أن هذا هو السحر والأذى كما تقولين، فاقرأي آية الكرسي أو أي موضع من سورة البقرة، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيبطل هذا المفعول. هذا هو، وعليك بالإحسان إليه، ويعني أسر قلبه بالكلمة الطيبة. وطبعا الأمر شاق، لكن هذا والد، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأكثر الدعاء له بالهداية، لأنه بهذا يقع في كبيرة من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر، إلى آخر حديث متفق عليه عن أبي هريرة. نأتي إلى سؤال آخر، وهو قطيعة الوالد لابنته التي تزوجت. طالما أنك تزوجت شابا كفءا لا غبار عليه ولا عيب فيه، وهو مقبول وتمم خالك الزواج، هذا زواج صحيح، وولاية أبيك الذي امتنع من زواجك بلا عذر على بناء على حكايتك والعهدة عليك، طالما أن الوالد امتنع عن زواج هذه البنت بلا عذر فإنه تسقط ولايته وتذهب إلى الولي الأبعد فالأبعد وهكذا حتى تصل إلى آخر الأولياء. فزواجك هذا صحيح، لكن عليك بالصلة صلته، وكما قلنا في سؤال السائلة الفائتة الإحسان إليه، الهدية، الصدقة، الاتصال عليه، هم ممكن لا يرد مرة، 10، 20، 100 وهكذا، حاولي ودومي على ما أنت عليه من الصلة والبر والإحسان إليه. لو أنت يعني استطعت الزيارة وأمنت ألا يقع عليك أذى منه بضرب أو نحو ذلك فقومي بالزيارة ومعك زوجك بشيء من الهدايا الثمينة التي تأسر قلبه وتشرح صدره وتفتح الطريق بينكما. فإذا كان الزيارة ممكن يترتب عليها صدام أو مشاجرة أو ضرب أو أذى أو نحو ذلك فحينئذ يكفي الاتصال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري: بلوهم ولو بالسلام. طيب نأتي إلى آية الأعراف: فاتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية نزلت في عالم من علماء السوء ومن من من اليهود لعنة الله عليهم، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في كل مكان وأن يحرر مسجدنا الأقصى من اليهود. فهذا الرجل بلعام ابن باعوراء كما جاء في كتب التفسير وكتب التاريخ اسمه هكذا، بلعام ابن باعوراء، كان رجلا على علم بالاسم الله الأعظم، فكان الحقيقة يتخذ هذا الأمر توكأة لجمع المال والشر والأذى، وقد فتنه اليهود لما قالوا له يعني ادعو الله وافعل كذا وكذا. الرجل طبعا تخلى عن هذا، عن الحق، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واتبع علينا بقى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كما تنسلخ الحية من جلدها، انسلخ أي خرج، فلم يتعلق بآية ولم تعلق به آية من هذا الكتاب اللي هو التوراة قبل تحريفها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. أتبعه الفعل هذا أكبر وأعظم وأكثر عملا من تبعه. أتبعه يعني أدركه، يعني اقتنصه، ظافر به، افترسه، هذا معنى أتبعه. فأتبعه الشيطان أي تبعه ووصل إليه وأمسك به واستحوذ عليه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغي هنا يعني الحقيقة المراد به فساد الاعتقاد، لأن الغي إذا ذكر وحده يقصد به فساد العمل أو فساد المعتقد، لكن في هذه الحالة هو أقرب إلى فساد المعتقد. فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثال للعالم الذي عرف الحق وتركه، أو عرف الصواب وأنكره وأفتى الناس بغير ذلك، هذا ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا أعظم مثل، بل ضرب الله له المثل بمثل السوء هو الكلب، عافانا الله وإياكم وعزانا الله وإياكم. أما قوله عليه الصلاة والسلام: أما حديث حفت الجنة بالشهوات، فهذا حديث متفق عليه، ولهذا جاء في لفظ آخر: حجبت الجنة بالشهوات، وحجبت الجنة بالشهوات بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. يعني كأن الجنة حولها دائرة، هذه الدائرة عبارة عن المكاره، فمن اقتحم عقبة المكاره وقام بها، المكاره اللي هي إسباغ الوضوع على المكاره، المكاره اللي هي الطاعات، قيام الليل، الصدقة، كل الأعمال الصالحة من المكاره، لأنها مخالفة ومغيرة للنفس، والنفس تركن إلى الكسل والإخلاد إلى الأرض. فهذه المكاره حول الجنة، وهي الأعمال التي تكرهها النفس، وهي الأعمال الصالحة. فالإنسان إذا خاض المكاره هذه دخل في النهاية وصل إلى الجنة. أما النار فإنها محفوفة ومحاطة ومحجوبة بالشهوات، فمن اقتحم حجاب الشهوات دخل النار عياذا بالله. طبعا المراد بالشهوات هنا الشهوات المحرمة، أما الشهوات المباحة من النكاح والطعام والشراب وغير ذلك مما أباح الله سبحانه وتعالى، فهذه إذا حسنت فيه النية أجر المرء على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهل نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. يعني النفقة هذه هو لا بد أن ينفق على زوجته، يعطيها الطعام، الشراب، المال، إلى الكساء، إلى غير ذلك، وكذا الأولاد والأسرة، فيؤجر على هذا إذا احتسب. ولهذا أنت إذا أعطيت زوجتك مصروف الشهر أو الأسبوع كما تعطي فأعطها وفي نيتك أن هذا صدقة، إذا أعطيت ابنتك أو ابنك الدروس أو مصاريف الدروس أو مصاريف شخصية أو اللباس أو غير ذلك من أي مصاريف، فإنمو بها أنها صدقة عن نفسك فتؤجر على ذلك إن شاء الله. نأتي بعد هذا إلى امرأة لا تقوم الليلة أو لا تصلي التراويح ولا تقوم الليلة من أجل التعب. من أجل التعب، يعني طبعا الإنسان المسلم ينبغي أن يعطي دنياه حظه وأن يعطي الآخرة الحظ الأوفى، يعني إذا استطاع إلى ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: الدنيا والآخرة ضرتان، فإن أحسنت إلى إحداهما أضررت بالأخرى. لو أحسنت إلى الآخرة يعني قضيت فيها وقتا أطول أضررت بالدنيا، ولو قضيت في الدنيا وقتا أطول أضررت بالآخرة، فهما ضرتان وهما كفتان، فقدموا وآثروا الآخرة على الدنيا. فهنا نقول لهذه المرأة: حاولي أن تتخففي من التعب أو تستريح منه حتى يتسنى لك قيام الليل وصلاة التراويح. فإن كان العمل هكذا شاقا ولا مخرج ولا بذيل عنه فصلي قاعدة، صلي جالسة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما حكت عائشة لما كبرت سنه وحطمه الناس، ويعني بدأ في السن عليه الصلاة والسلام، كان يصلي قاعدا، فإذا بقي من قدر قراءته 30 أو 40 آية قام فصلاها قائمة أو فقرأها قائمة. ويصلي طبعا 30 آية أو 40 آية قدر 40 تقريبا أو أكثر قليلا. ومع هذا، هذا الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام بعدما يقرأ قراءته الطويلة، فيبقى ربعان من القرآن ويصليهما قائما، وهذا يدل على إطالات الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الحقيقة. أيضا يسأل سائل عن صحة حديث: إذا سمع أحدكم الأذان، إذا سمع أحدكم الأذان وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذا حديث ثابت عن أبي هريرة في سنن أبي داود في كتاب الصوم. إذن أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذه الأيام الباقية قاربنا وشرفنا على توديع رمضان، ومن هنا كما ذكرت في مطلع حلقتنا ينبغي أن نكثر الاستغفار حتى نطهر عملنا من الزلل والخلل الذي لحقه وأدركه. وأيضا ينبغي أن نجتهد في آخر رمضان، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان أشد اجتهادا في آخر حياته، حتى أنه لما كان يدمن الصيام اخضر بدنه وجلده من كثرة الصيام، فقيل له في ذلك: يعني أنت أرفق بنفسك. فقال: إن الفرس إذا قاربت رأس مجراها، يعني إذا بلغت آخر السباق أخرجت ما عندها، وأنا الآن، يعني كأنه يقول أنا الآن في آخر عمري أو في آخر أيامي أو أجود بي يعني بقية عمري الأخيرة، فينبغي أن أخرج ما عندي لأني سأصل بعد هذا إلى المنتهى اللي هو يعني نهاية العمر يعني الموت، ثم بعد هذا يبدأ الرحلة الجديدة، رحلة الدار الآخرة التي تبدأ بسكرات الموت ثم القبر ثم بعد هذا البعث والصراط والميزان وهذه الأهوال نجانا الله إياكم منها، ثم بعد هذا يكون النهاية ويكون المصير إلى جنة أو نار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وأن يعيننا على الأعمال الصالحة. ودوموا أيها الإخوة المسلمون على ما أنتم عليه من صالحات الأعمال، حافظوا على أعمالكم، كما ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فات ورد من الليل قضاه بالنهار، وتر إذا فاته بالليل صلاه بالنهار عليه الصلاة والسلام ما بين الصبح والظهر. فأنت أيضا افعل هذا في كل أعمالك الصالحة، إذا حرصت على العمل وفاتك ثم قضيته تأكد أنه لن يفوتك، وإن فاتك ستقضيه. يعني أحيانا يفوتك قيام الليل مثلا لأنك مرافق لمريض في مستشفى أو كذا أو كذا عدة ليال مثلا، في هذه الحالة إذا رجعت إلى البيت بالنهار أو إذا استيقظت بالنهار صلي هذا القيام، صلي الليلة الأولى والثانية، كل ليلة تصليها بالنهار، ستجد أنك بعد ذلك لا يفوتك قيام الليل أبدا، ستجد أن هذا القيام أصبح عادة وأصبح أمرا رتيبا وأصبح إدمانا. وصلاة الليل هذه هي من أفضل الصلوات ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل وقال له ما بال المتهجدين أنوارهم أو وجوههم تتلألأ نورا، يعني تمتلئ بالنور، أي إنسان يقوم الليل تجد النور والبهاء في وجهه، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يقوم الليل. فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. إذا أقعدك الشيطان أن تصلي قائما صلي قاعدا، المهم أن تصلي وأن تغلب الشيطان بأي حيلة. إذا ساق إليك النوم وغلبك النوم ولم تصلي بالليل صليها بالنهار حتى يصبح الأمر عادة وسجية وصفة ثابتة راسخة معك. أيضا ينبغي أن تحسن العمل بالنهار، لأن من أحسن في نهاره كوفي في ليله، ومن أحسن في ليله كوفي في نهاره. فتجد قائم الليل إذا أصبح لا تنصرف، لا ينصرف بصره للنساء، لا يقبل الحرام، لا يفعل كذا وكذا من المحرمات، تجده محاطا، والله تعالى يصرف عنه السوء والفحشاء والأذى والمعاصي والأذايا. بماذا؟ بأنه كان يقوم الليل ويصلي الليل. أيضا آخر ما أنصح به هو ما قال ابن سيرين لما جاءه رجل وقال إني أعد سواكي وطهوري ثم أنام فلا أستيقظ، فقال كبلتك الأوزار أو أثقلتك الأوزار والمعاصي. فأنت قلل المعاصي كيفما شئت، بقلة الاختلاط، بقلة الكلام، بقلة النظر، بقلة يعني بقلة الفضول التي تأتي من المعاصي، وبهذا إن شاء الله تصل إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، وتحمي نفسك من النار، وتحمي نفسك من الوقوع في الزلل والخلل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.